الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فان الحافظ رحمه الله لما انقضى ما ذكره مما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، قال: ثم الاسناد وهو طريق موصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. فشرع الحافظ رحمه الله في بيان تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه. والخبر ينقسم بالنسبة إلى من أسند إليه إلى أربعة أقسام، وهي الحديث القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع. فأما الحديث القدسي فالقدسي نسبة إلى القدس أي الصدق كما في القاموس، وهو الحديث المنسوب إلى الذات القدسية إلى الله رب العالمين. وأما في الاصطلاح فهو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل، وما رواه المصطفى عن ربه. فقل هو القدسي والتعنى به. فما رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى هو القدسي، أي هو الحديث القدسي. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن نزل مقرونا بالتحدي، والحديث القدسي ليس كذلك. والقرآن لا تجوز روايته بالمعنى بخلاف الحديث القدسي، فإنه يجوز أن يروى بمعناه. والقرآن ربه ومعناه عن الله تعالى، والمشهور عند العلماء أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن يشترط في ثبوته التواتر، والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر. وهنالك فروق بين الحديث القدسي والقرآن، هذه أشهرها. والحديث القدسية بالنسبة للأحاديث النبوية ليست بكثيرة، حتى لا يمكن أن تحصر من غير ما كبير فارق. مثال الحديث القدسي ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي رواية بالتشديد: فلا تظالموا. الحديث وصيغ رواية هذا الحديث اثنتان، يروى الحديث بأيهما شاء الراوي، وهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا انتهى الإسناد إلى رب العزة تبارك وتعالى يرفعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله رب العالمين. فهذا هو الحديث القدسي، وهذا هو القسم الأول من أقسام الخبر باعتبار من ينتهي إليه الإسناد. القسم الثاني هو المرفوع، والمرفوع في اللغة اسم مفعول من رفع، والفعل رفع ضد الفعل وضع. وكأن الحديث الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمي مرفوعا بنسبته إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرفيع، ولشرفه أنه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرفوع في اللغة اسم مفعول من رفع، وأما في الاصطلاح فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلق. وسمي مرفوعا مضافا للنبي، والشرف الخطيب رفع الصاحب، ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال. وسمي مرفوعا مضافا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشرف الخطيب رفع الصاحب. الحديث المرفوع وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فهو ما نسب أو ما أسند إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة تتعلق بالخلق أو تتعلق بالخلق، وسواء كان المضيف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الصحابي أو من دونه، متصلا كان الإسناد أو منقطعا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع. هذا هو المشهور في حقيقته. وهنالك أقوال أخرى، منها قول الخطيب باشتراط رفع الصاحب حتى يكون الحديث مرفوعا، وسمي مرفوعا مضافا للنبي. هذا هو المشهور في حقيقته وفي تعريفه، أن كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان الإسناد متصلا أم كان منقطعا، وسواء كان مرسلا أم كان معلقا أم كان معضلا، المهم أنه في النهاية قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسمي مرفوعا مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الخطيب رفع الصاحب. فالمشهور في حقيقة الحديث المرفوع هو ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان المضاف قولا أم كان فعلا أم كان تقريرا أم كان صفة، وسواء كان الذي يضيف هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان صحابيا أم كان دون الصحابي، متصلا كان الإسناد أو منقطعا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع. هذا هو المشهور. من التعريف الذي مر نعرف أن المرفوع له أنواع أربعة: المرفوع القولي، والمرفوع الفعلي، والمرفوع التقريري، والمرفوع الوصفي. المرفوع القولي أن يقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فهذا مرفوع قولي. أما المرفوع الفعلي أن يقول الصحابي أو غيره من يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، هذا مرفوع فعلي. والمرفوع التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، ولا يروي إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الفعل، فهذا مرفوع تقريري. وأما المرفوع الوصفي فأن يقول الصحابي أو غيره كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، أو أن يروي ما كان من وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مرفوع الوصفي. فأنواع المرفوع على هذا أربعة: قولي وفعلي وتقريري ووصفي. إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي فهو حينئذ الموقوف. فالموقوف اسم مفعول من الوقف، لأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد. وأما في الاصطلاح فهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، لا نقول مع الصحابي كما قلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو صفة، ولكن ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. هذا تعريف الموقوف الصلاحي، فكل ما نسب أو أسند إلى صحابي أو إلى جمع من الصحابة رضي الله عنهم، سواء كان هذا المنسوب إليه قولا أو فعلا أو تقريرا، سواء كان السند إليه متصلا أم كان منقطعا، فهذا كله موقوف. وسمي بالموقوف ما قصرته لصاحب وصلت أو قطعته. وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيد تبرع. والصحابي كما سيأتي إن شاء الله تعالى من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على الإسلام ولو تقللت ذلك ردة على الأصح. المراد باللقاء كما قال الحافظ ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، سواء كان بذلك أي كانت تلك الرؤية بنفسه أو كان بغيره، أن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضر أو أنه يراه المبصرون. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوب ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. وقول الحافظ في التعريف كما سيأتي إن شاء الله، قال وقولي مؤمنا يخرج من حصل له اللقاء المذكور، لكن في حال كونه كافرا فإنه حينئذ لابد أن نقيد بهذا الإيمان، لأنه ربما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافرا ثم إنه آمن بعده ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا نزاع مشهور. فإذا مؤمنا يخرج من حصل له ذلك اللقاء المذكور، لكن في حال كونه كافرا. وكذلك مؤمنا به يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. ثم الذين كانوا يوقنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبعوث في آخر الزمان وقد رأوه، ولكن قبل البعث كبحيرة الراهب، فهل هؤلاء قال لهم الصحابة أو لا يقال؟ نزاع أيضا، وفي ذلك نظر لأهل العلم. ومات على الإسلام يخرج من ارتد عن دين الله تبارك وتعالى بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولكنه مات على ذلك عبيد الله بن جحش وابن خطل. ولو تقللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، نسم الصحبة باقي الله، سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، سواء لقيه ثانيا أم لا. في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ولهذا تفصيل يأتي بعد إن شاء الله. الموقوف موضوع إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، فكل ما نسب أو أسند إلى الصحابي أو إلى جمع من الصحابة، سواء كان هذا المنسوب إليه قولا أو فعلا أو تقريرا، وسواء كان السند إليه متصلا أم كان منقطعا، فكل هذا هو الموقوف الصلاحي. مثال الموقوف القولي قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فهذا القول
منسوب ومسند إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو موقوف عليه. حدثوا الناس بما يعرفون يريدون أن يكذب الله ورسوله. وأما الموقوف الثاني فكقول البخاري وأما ابن عباس وهو متيمم، وهذا أيضا أخرجه البخاري في الصحيح، وهو من كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هذا موقوف ثاني. وأما ابن عباس وهو متيمم. وأما الموقوف التقريري فقول بعض التابعين مثلا فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر عليه، وكما في حديث البخاري في الأدب المفرد المعاوية بن قرة لما دعا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نسيكة كانت عنده، فأعد وليمة للنسيكة وهي لإياس ولده، ودعا بعض الحاضرين وأمن الباقون ثم دعا هو وأمن، فروى أن ذلك إنما وقع بمحضر من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكروه، وهذا موقوف تقريري. أن يقول بعض التابعين مثلا فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر عليه. الموقوف قد يستعمل فيما جاء عن غير الصحابة رضي الله عنهم ولكن مقيدا، فيقال مثلا هذا حديث وقفه فلان على الزهري، أو وقفه فلان على عطاء، وهما تابعيان، الزهري وعطاء من التابعين. وإذا قال الراوي هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء ونحو ذلك، فهذا كما ترى إنما هو استعمال الاسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة، وفيه هذا التقييد، هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء. لذلك قال في النظم وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيد اعتبر. يعني إذا قلت لغير الصحابي هذا حديث موقوف فقيده كما مر هذا حديث وقطعه فلان على الزهري أو على عطاء، فيعلم حينئذ أنه ليس جاريا على الأصل في الاصطلاح عند المحدثين، لأن المحدثين عندهم أن الموقوف إنما هو ما نسب أو أسند إلى الصحابي أو إلى جمع من الصحابة، سواء أسندت أو نسبت إليهم ما يتعلق بالقول أو يتعلق بالفعل أو يتعلق بالتقرير، كأن تقول قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله، هذا قول ينتهي عند علي لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الموقوف الفعلي فقول البخاري وأما ابن عباس وهو متيمم، فحتى ما وقع من كان ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الموقوف التقريري فحديث معاوية بن قرة عند البخاري في الأدب المفرد أن يفعل شيء أمام أحد الصحابة أو أمام جمع منهم ثم لا ينكر ما وقع، فهذا تقرير منه، فهذا موقوف تقرير. وكما مر بعض أهل الفقه سماه الأثر، يسمي فقهاء خراسان المرفوع خبرا والموقوف أثرا، والمرفوع كما مر هو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فبعض فقهاء خراسان يقول المرفوع هو الخبر والموقوف الأثر، ويسمون المرفوع خبرا ويسمون الموقوف أثرا، وبعض أهل الفقه سماه الأثر ويسمون الموقوف أثرا. المحدثون يسمون كل ذلك أثرا، ما كان مرفوعا وما كان موقوفا، لأنه مأخوذ من أثرت الشيء أي رويته. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أمرا توسع فيه بالنسبة لشرحه رحمه الله، وهو ما يتعلق بالمرفوع حكما. وهناك صور من الموقوف في الألفاظ والشكل، والمدقق في الحقيقة يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، فيكون الحديث في ظاهره وفي شكله أو في لفظه موقوفا على الصحابي، ولكن إذا دققت علمت أنه بمعنى الحديث الذي ينتهي عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك أطلق عليه العلماء سموه المرفوع حكما، أي أنها من الموقوف لفظا المرفوع حكما، من الموقوف لفظا المرفوع حكما. وتجد هذا في كلام أهل العلم، يقولون هذا موقوف على فلان، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله حكم الرفع. وقد تجد التعليل لذلك، فيقول العالم إذا قال ذلك: ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع، لأن الصحابي إذا أخبر عن أمر من أمور الدين فمن أين يأتي بما أخبر به، ومن أين له العلم به؟ فما سيأتي في أقسام المرفوع حكما، وهو ما كان موقوفا على الصحابة، ولكن لا يمكن أن يكون من كلام الصحابي، لابد أن يكون عنده أثارة من علم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين يأتي الصحابي بالعلم؟ يأتي به من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال الصحابي الذي يعرف بأنه لا يأخذ ولا يتلقى من أهل الكتاب، إذا قال يكون كذا وكذا يوم القيامة من غير أن يرفع ذلك مسندا إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعلمه بهذا الغيب؟ وكذلك إذا أخبر عن أمور ماضوية، عن أمور مضت في زمان قبل زماننا، من أين يعلم هو أمثال هذه الغيوب؟ لابد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمه إياه. وكذلك أيضا ما يتعلق بالثواب وكذلك العقاب، يعني من فعل كذا فإن له من الثواب كذا، هذه الأمور أمور إنما يحددها الله تبارك وتعالى، وليس لأحد من الخلق فيها مدخل. والله تبارك وتعالى هو الذي يحدد مقادير الجزاء، وهو الذي يحدد العقاب. فإذا أخبر الصحابي عن ذلك ولم يرفعه صراحة، يعني لم يقل قال الرسول أو سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال من أين أتى بهذا؟ فهذا له حكم الرفع. فهنالك فروع تتعلق بالمرفوع حكما، وهو الموقوف على الصحابي ولكن له حكم الرفع. من هذه الصور أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، أن يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، لأنه ربما شرح لفظة غريبة أو ربما أتى ببيان لغة غير معهودة في لسان السامعين، فيكون هذا من كلامه هو من اجتهاده. أما إذا كان لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وأتى بقول لا مجال للاجتهاد فيه، وكذلك لا يتعلق ما أتى به ببيان لغة ولا بشرح غريب، فهذا حينئذ يكون من المرفوع حكما. كذلك إذا أخبر عن أمور ماضية كبدء الخلق، من أعلم؟ إذا كان معروفا بأنه لا يأخذ عن أهل الكتاب، فلا شك أن الذي علمه بهذا الأمر من أمور الغيب هو من أطلعه الله على ذلك، وهو رسول الله. يقال لهذا الموقوف حينئذ له حكم الرفع. كذلك إذا أخبر عن أمور آتية من الملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذلك إذا أخبر عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وقوله من فعل كذا فله أجر كذا وكذا، هذا أيضا ليس للبشر فيه مدخل، وإنما يعلم الله تبارك وتعالى بذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا. فإذا قاله الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف له حكم الرفع. كذلك أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، هل يمكن أن يأتي علي رضي الله عنه بذلك من كيسه؟ لا يمكن، فإذا هذا موقوف فعلي له حكم، له حكم الركعة، أن يأتي في صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، فلا يمكن أن يأتي بذلك من عند نفسه فيقال هذا موقوف فعلي ولكن له حكم، له حكم الركعة. كذلك أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا. وكذلك عند الإضافة، إضافة الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه مرفوع كقول جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث المتفق على صحته: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لقائل أن يقول. إذا كان هذا الفعل يحدث على هذه الصفة الموصوفة فلعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم، فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه فالله يعلمه، ولو كان هذا الأمر يتعلق به نهي لأعلم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وقع ذلك في عهد التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمرهم ولم ينههم، دل على أن ذلك إنما هو من التشريع، لأنه لو كان ذلك محظورا لنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعترض على ذلك بعدم العلم، فإنه لقائل أن يقول لعل النبي لم يعلم ذلك، فقال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه فالله يعلمه. ولا يمكن أن يسكت على أمر من الأمور التي تخالف بحال من الأحوال، يعني هل يمكن أن يقع أمر من الأمور التي فيها مخالفة للشريعة في عهد التنزيل ثم يسكت على ذلك؟ لا يمكن بحال من الأحوال، لو كان ذلك غير مشروع لحذر منه الشرع. وكذلك إذا وقع شيء ولم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا حينئذ يكون موقوفا عند الجمهور، وقول جابر والحديث أخرجه البخاري في الصحيح: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هو لم يضف ذلك على عهد النبي، يعني لم يقل كنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا في سفر، إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، هذا يقال له عند الجمهور موقوف، لا يقال موقوف له حكم الرب، أنه لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، كقول بعض الصحابة: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، كما في الصحيحين. أمر بلال، من الذي له الأمر في ذلك الوقت؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قيل أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فكأنه قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وكذلك كقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، كما في الصحيحين. وأم عطية رضي الله عنها تقول: نهينا، من الذي كان ينهى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ رسول. فقولها رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز كقولها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، هي تعني النسوة، تعني النساء، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وكقول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، كما في الصحيحين. فعندما يقول أنس من السنة، سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كله له حكم الرفع، فأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إذا قال الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربعة، إذا قال قال أنس رضي الله عنه كذا يرفع، قال يرفع أو عن أنس يرفع، أو كذلك ينميه عن أنس ينميه أو يبلغ به أو رواية. فحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فكذلك إذا جاءت هذه الكلمات الأربع فحينئذ إذا أتى بها الراوي عن الصحابي، يعني يأتي بكلام الصحابي موصوفا ثم يقول يرفعه إلى من؟ إلى الرسول، أو ينميه إلى من؟ إلى الرسول، أو يبلغ به إلى من؟ إلى الرسول، أو رواية عمن؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث الأعرج عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، يعني كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقاتلون قوما صغار الأعين. كذلك من هذا القسم أن يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية، أن يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية. أقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم الآية، وهذا أخرجه مسلم في الصحيح. وتفسير الصحابي هذا التفسير مما يتعلق بسبب نزول الآية هذا كله له حكم الرفع. وهذه الأنواع كلها إنما هي موقوفة، ولكن يقال هذا موقوف له حكم الرفع. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو، بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. قول الصحابي من السنة كلا، من السنة كلا معناه الرفع، يعني كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو لا، من السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، لأن الذي له الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الدين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في أمور الدنيا فكان أمرهم وإنهاهم صلى الله عليه وسلم. نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل ما رفع، أي ما رفع الصحابي. وقوله كنا نرى، يعني إذا قال الصحابي كنا نرى كذا أو كذا، إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أو لا فلا كذاك له. وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا للحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب، والرفع عند الشيخ ذو تصوير، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. وكذلك قولهم يرفعه وما أشبه مما ذكرنا، وكل هذا قال العلماء إنه موقوف له حكم الرفع. وهذه الأنواع ذكرها الحافظ رحمه الله كما سيأتي تفصيله إن شاء الله رب العالمين. هل يحتج بالموقوف؟ الموقوف قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، لكن حتى ولو ثبتت صحة الموقوف فهل يحتج به؟ هل يحتج بالحديث الموقوف؟ الجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به، لأنه أقوال وأفعال صحابة، لكن إن ثبتت فإنها يقوي بعض تلك الأمور التي ثبتت عن الصحابة من قول أو كلام أو تقرير، فإنها تقوي بعض الأحاديث الصحيحة كما في المرسل، لأن حال الصحابة كان العمل في السنة، وهذا إذا لم يكن له حكم الرفع. هذا كله حكم الموقوف إذا لم يكن مقضيا عليه بأنه له حكم
الرفع. أما إذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع. فالمرفوع إذا كان له حكم الرفع فهو كالمرفوع في الاحتجاج به، كما مر في مسألة صلاة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في صلاة الكسوف، هذا كأنه أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه موقوف له حكم الرفع. وكذلك ما يتعلق بالعزل، كما في الحديث الذي مر: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنا. وهم يعلمون أن ذلك لا يمكن إذا كان مخالفا أن يسكت عنه، فلم ينهنا، فدل ذلك على الجواز. وهذا كما ترى ليس فيه تصريح بالرفع بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا موقوف له حكم الرفع. فهذا هو حكم الموقوف. الموقوف قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، ولكن إذا ثبتت صحته فما حكمه؟ على قسمين: إذا كان صحيحا أو كان حسنا، يعني إذا كان مقبولا وله حكم الرفع فهو كالمرفوع يحتج به، وأما إذا كان دون ذلك فإنه لا يحتج به، هذا هو الأصل. ولكن إذا ثبتت الموقوفات فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة، كما مر في قسم المرسل. القسم الثالث من أقسام الخبر باعتبار من ينتهي إليه، أن الخبر باعتبار من ينتهي إليه أربعة أقسام: الحديث القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع. القسم الرابع المقطوع، وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله وقد رؤي للشافعي تعبيره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح الفردعي. فإذا المقطوع اسم مفعول منقطع ضد وصله، وفي الاصطلاح ما أضيف إلى التابعي أو من دون التابعي، أو من دون التابعي من قول أو فعل. إذا نظرنا في المرفوع والموقوف والمقطوع من حيث التعريف وجدنا تدرجا في التعريف، فما يتعلق بالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وأما ما يتعلق بالموقوف فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، وأما المقطوع فما أضيف إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل، لا علاقة للتقرير بمن دون الصحابي. أما التقرير فإنه يشمل المرفوع والموقوف، وأما الوصف فلا علاقة له بما ينقل عن الصحابة أيضا، وإنما له تعلق بما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أضيف أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وأما الصحابة فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير فهو الموقوف. التابعي فمن دونه هو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل، وهو المرفوع. التابعي قال الخطيب هو من صحب الصحابي، فلم يكتفي فيه بمجرد اللقاء بخلاف الصحابي مع النبي كما مر. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح أو على الأصح. فإذا مجرد اللقي بالنسبة للنبي مع الإيمان به والموت على ذلك مثبت للصحبة. وأما التابعي فلو أن الرجل رأى الصحابية ولم يصحبه ليست له مع الصحابي صحبة، هل يقال له تابعي؟ لا. إذن التابعي هو من صحب الصحابي، فلم يكتفي الخطيب في تعريف التابعي بمجرد اللقاء بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وآله. الحاكم خالف في ذلك فقال التابعي من لقي الصحابي وإن لم يصحبه. قال ابن صلاح هو الأقرب، والناوي هو الأظهر، وقال العراقي عليه عمل الأكثرين من أهل الحديث أن التابعي من لقي الصحابي وإن لم يصحبه. التابعون طبقات كما أن الصحابة طبقات أيضا. طبقات التابعين كبرى وصغرى وبينهما أي وسطى، فطبقات التابعين كبرى وهم من أكثر من الرواية عن الصحابة ومن أكثر روايتهم عن الصحابة رضي الله عنه، سعيد بن سيد عروة
ابن الزبير وغيرهما. فطبقات التابعين كبرى من أكثر روايتهم عن الصحابة، وصغرى وهم من أكثر روايتهم عن التابعين أي عن التابعين الكبار، عمن فوقهم من التابعين. فهؤلاء صغار التابعين، كبار التابعين في المرتبة الكبرى من التابعين، أكثر روايتهم عن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وأما الصغرى من طبقات التابعين فمن أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة كإبراهيم النخعي ويحيى ابن سعيد، فهؤلاء من صغار التابعين. وطبقة بين هاتين الطبقتين وهي الوسطى من طبقات التابعين، وهؤلاء من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين، من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين كالحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة، فهؤلاء من الطبقة الوسطى من طبقات التابعين. المقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل، فكل ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل فهو المقطوع. قد مر بنا المنقطع، ففرق عند جماهير المحدثين بين المقطوع والمنقطع. فأما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل، وأما المنقطع فهو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر لا على التوالي لكي نخرج المعضل، فهذا يقال له حديث منقطع. المنقطع من صفات الإسناد أم من صفات المتن؟ الإسناد. فالمنقطع من صفات الإسناد، والمقطوع من صفات المتن أم من صفات الإسناد؟ من صفات المتن. فهناك فرق بين المقطوع والمنقطع، لأن المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل، فيقال هذا حديث مقطوع، فهذا وصف لأي شيء؟ للمتن، فالمقطوع من صفات المتن. أما إذا قيل هذا حديث منقطع فمعناه أنه سقط في أثناء إسناده راو أو أكثر لكن على سبيل التوالي، فإذا هذه من صفات ماذا؟ من صفات الإسناد لا من صفات المتن. ففرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه من القول أو الفعل. قال الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي عليه بدعته، أخرج ذلك البخاري في الصحيح. قال الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي عليه بدعته، هذا مقطوع قولي، هذا مقطوع قولي، لأن المقطوع هو ما أضيف أو ما أسند إلى من؟ إلى التابعي فمن دونه من القول أو الفعل، هذا من القول. عندما تقول قال الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي عليه بدعته فهذا من قوله لا من فعله. وأما قول إبراهيم بن محمد ابن المنتشر كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، والآن يروي عن أي شيء؟ يروي عن فعله لا عن قوله، يعني كان إذا أراد الصلاة أرخى الستر بينه وبين أهله، يقبله على صلاته حتى لا يشغله عن صلاته شاغل، ويخليهم يتركهم ودنياهم، هم يتكلمون أو هم في شأنهم في البيت يتكلمون يؤدون بعض الأعمال يتسامرون أو ما أشبههم في أمور ليست بمخالفة للشريعة، لأنه لا يظن أبدا، بل يعتقد أنه لا يمكن أن يكون شيء من ذلك بمحضر منه يا أخي، ولا بمغيب عنه مما يخالف الشرع، لأنهم كانوا منضبطين بقواعد الشريعة. فكان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، يقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. هذا مقطوع أو ماذا؟ مقطوع. لما هو مقطوع؟ لأنه أضيف إلى تابعي. هل هو مقطوع قولي أو مقطوع فعلي؟ مقطوع فعلي. ما حكم الحديث المقطوع؟ لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية حتى ولو صحت نسبته لقائله، لأن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا إلا بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة لهم تفصيل لأنهم ينقلون عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام أو فعل واحد من المسلمين. أما إن كانت هنالك قرينة تدل على الرفع كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا، فحينئذ له حكم المرفوع المرسل،
لأن التابعية إذا أسند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا يكون ماذا من أقسام الحديث؟ حديث
مرسل. هذا حديث مرسل يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نقل عن التابعي مع قول الراوي يرفعه، يعني قال الحسن البصري، هذا مقطوع قولي. فإذا قال الراوي قال الحسن البصري وأتى بقوله ثم قال يرفعه، أو قال الحسن البصري يرفعه، يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا حينئذ له حكم الرفع، ولكنه مرسل، يعني لا يقال هذا مرفوع بالمعنى الدقيق، وإنما هو رفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تابعي لم يلق النبي، فهذا حديث مرسل وإن كان قد رفع. هل يطلق المقطوع على المنقطع؟ مرة كما في النظم أن الشافعي رحمه الله أطلق لفظ المقطوع وأراد به المنقطع، فعن الذي لم يتصل إسناده، هذا اصطلاح ولكنه غير مشهور، وطالب العلم عليه أن يجتهد في معرفة إطلاقات أهل العلم وإلا وقع في الخلط، لأن هنالك من الأمور المشتركة في الاصطلاحات الكثير. يعني إذا أنت نظرت في كتاب من كتب التاريخ أو من كتب السيرة فقال لك وكان الشيخان يفعلان أو يقولان، وإذا نظرت في كتاب من الكتب التي تتناول علم الحديث رواية أو دراية فأقول وهذا في كلام الشيخين أو هذا أخرجه الشيخان، فهذان شيخان أيضا، وفي كتب السيرة وفي كتب التاريخ شيخان أيضا، وكذلك عند الشافعية أقول وهذا مما قال به الشيخان، الكتب الفروع عند الشافعية في فقه الشافعية عندهم شيخان أيضا. فإذا لم تميز أنت بين الشيخين عند رجال السير والتاريخ وكذلك عند المحدثين وعند فقهاء الشافعية خلط، فعندما تقرأ في كتب الشافعية وتجد أنه قد قال بهذا القول أو حكم بهذا الحكم الشيخان، ولم تعرف أنهم يريدون الرافعي وابن الرفعة مثلا عندهم من فقهاء الشافعية، فحينئذ تقع في خلط، لأنه ربما ظننت أنهم قد أرادوا البخارية ومسلمة. وكذلك إذا نظرت في كتب السير الشيخان عند رجال التاريخ وأهل السير هما أبو بكر وعمر، فإذا لم يحرر المرء مسائل الاصطلاحات لأن العالم ولأن أهل كل فن قد يصطلحون على أمور معينة لا مشحة في الاصطلاح، فليصطلحوا على ما شاء، وإن كان معيبا أن يغير الاصطلاح المعهود. يعني عندما تقرأ في نيل الأوطار ستجد أن الشوكاني رحمه الله عندما يتكلم عن الستة لا يعني ابن ماجه في الستة، وإنما أخرج ابن ماجه وأدخل مالكا، فأقول إذا قلت أخرجه الستة فأنا أعني فلانا وفلانا ويمضي، لا تثريب عليه لأنه قد دلت، ولكنه غير أمام طالب العلم اصطلاحا مستقرا، لأنه إذا قال أهل الحديث أخرجه الستة فإنما يعنون الشيخين وأصحاب السنن الأربعة. فعندما يمر الطالب على مثل هذه المصطلحات من غير أن يكون واعيا لما قصد العالم منها يقع في الخلط المعين. الشافعي رحمه الله ربما قد وقع منه ذلك قبل استقرار الاصطلاح، فقد يعتذر للشافعي رحمه الله بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح. الطبراني أيضا قد قال مثل ما قال الشافعي رحمه الله، وذهب إلى مثل ما ذهب إليه الشافعي من إطلاق المقطوع على المنقطع، يعني يطلق المقطوع ويريد ما لم يتصل إسناده. الطبراني عندما يأتي بمثل هذا الإطلاق يكون متجوزا عن الاصطلاح، تجاوز الاصطلاح، وأما الشافعي فإذا قال ذلك فإنما قد قاله قبل استقرار الاصطلاح، فلا تتريب عليه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.